بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عددا من أحداث اليوم الآخر، وإن كانت الحقيقة رحمه الله تعالى لم يستوف هذه الأحداث تفصيلية، ولكنه ذكرها في الجملة، يعني بما يعرفك بأخبار يوم آخر وأحداثه. ذكر لك بعد ذلك رحمه الله وغفر له ما الذي ينجيك من يوم القيامة، ليبين المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا نجاة يوم القيامة إلا بعمل، وأنه لا يكتفي الإنسان بمجرد الأمانين، وأن لا يركن الإنسان على سعة رحمة الله عز وجل. ولا شك أن الله قال ورحمتي وسعت كل شيء، والمصيبة أن الناس أمام هذا العمل طرفي نقيض، فإن طوائف تشددت في كل عمل لا بد من الإتيان به صغير أو كبير، ولو أقل الإنسان بشيء من العمل أخرجوه من دائرة الإيمان، وهو ما يسمى بطوائف الوعيدية كالخوارج والمعتزلة. وقابلتهم طائفة أخرى تساهلت تساهلا عجيبا، واكتفت بمجرد الإيمان الذي في القلب، وجرأت على المعاصي والآثام، وهي طائفة المرجئة. ولهذا نحن نعيش في زمن بين طرفي نقيض، إما من أخذ بمذهب الخوارج والمعتزلة، وإما أن نجد أقواما أخذوا بمنهج المرجئة، وهاكم مثال لذلك في واقعنا. بالأمس أحد الأحبة يسأل، وهو من إحدى البلدان الإسلامية، كان شاربا للخمر سابقا ثم تاب، وإذا ببعض من الأحبة يقول لا يقبل الله توبتك، ويجب عليك أن تطلق زوجتك لأنك قد شربت الخمر. وهؤلاء يجهل ما ذكر الله في كتابه، ألم يقل الله للكفار وهم أعظم جرما قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهم كفار يغفر لهم ما قد سلف. والله يقول وتوبوا إلى الله، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. حتى ذكر أحد الأحبة يقول ذهب هؤلاء الأخيار إلى أهل زوجته وقال يجب أن تطلق وأن لا تبقى معه، مع أنه تاب، والله يتوب على من تاب. فهؤلاء أخذوا بمنهج تشدد، ولم يأخذوا بالمنهج الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقابلتهم طائفة وهم أكثر الناس في واقعنا، وهم المرجئة. قد يقع الإنسان في مسألة الإرجاء مع أنه لا يعرف الإرجاء في أصوله وفي عقائدهم وما هم عليه. والمثال على ذلك ما نشاهده، يجلس بعضنا لبعض ثم يقول الحمد لله نحن أحسن من غيرنا، يسلي نفسه بأنه أفضل من غيره، فيعني كأنه يقول لا مانع من أن يبقى الإنسان على ما هو عليه، ولا حاجة أن يشدد الإنسان على نفسه. بل بعضهم يأتي بصريح العبارة فيقول أهم شيء قضية الصلاة وبعدها الله غفور رحيم، فلا يهم ما دمت تصلي فأخذ ما شئت من المعاصي ومن الآثام. هذا القول فيه تأثر بمنهج المرجئة، حيث قال شاعرهم فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدم على كريم، يعني بمعنى إذا كان الله رحمته يسعت كل شيء فلا حاجة أن تشدد على نفسك وأن تأخذ نفسك بأوامر الله عز وجل. ولهذا ينادي بعضهم فهو يقول يعني إعفاء اللحيتين وتشدد تقصير الثوب في تشدد، تأتي الناس يعني لا تشدد على نفسك في أن بعض الناس ما يسمع زمر ولا طرب ولا يشاهد مسلسلات ولا يجلس مجالس غيبة وتدخين ومعاصي، وإذا تركها هجرها اتهمه أنه متشدد ودين الله يسر، ولا شك هذا من جهلهم وخطأهم. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى يعطي قاعدة يقول: وإذا دعيت إلى أداء فريضة، يعني إذا دعاك من؟ دعاك الرب سبحانه وتعالى أو دعاك رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالداعي هنا إما أن يكون هو الله أو الرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وفي قوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والفريضة هي الأمر اللازم الحتم الذي يأثم الإنسان بتركه. أما السنن فإن المسلم ينبغي له أن يكون حريصا. وهنا أنبه على مسألة لطيفة: فرق بيننا وبين السلف وبيننا وبين الصحابة عظيم، ومن الفروق أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يفرقون بين سنة ولا واجب، بل يقولون: ما دام قد جاءك عن الله أو عن رسوله فيجب عليك أن تمتثل وأن تعمل. نحن الآن حين يحث الناس على عمل فيسألك في واجب ولا لا، فتقول: هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا أعرف السنة، أنا لا تقرني بقضية السنة، أنا أسأل هل هي واجب ولا لا. مثل قضية إعفاء اللحية، فتقول تقول هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول لك: حرام. هل قائل ما حرام؟ وهذا يدل على أن الناس يجرؤون على ترك السنن ويجرؤون على ارتكاب المكروهات بحجة أنه لا يريد أن يبقى معه إلا مسألة الواجبات. نحن نعلم أن من أدى الواجبات فقد برئت ذمته. وفي قصة صحابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء يسأله، يعني حين جاءه الخبر أن الله فرض علي 5 صلوات هل علي غيرها؟ قال الرسول: إلا أن تتطوع. ثم جاء في صيام رمضان الصيام، هل علي غير مقطع؟ إلا أن تتطوع والزكاة. قال: والله لا أزيد على ذلك، يعني لم أفعل إلا الواجبات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صبر. لكن يتساءل: صلواتنا فيها من الضعف وتحتاج إلى شيء من الترقيع حتى تكمل. ثم هنا قال: وإذا دعيت إلى أداء، والأداء مقصودا به الفعل للسنة في فريضة، قال: فانشط ولا تك في الإجابة والي. يعني أن الفعل إذا كان معه نشاط طابت نفسه، والنشيط مقصود به من طابت نفسه بالعمل، يعني يأتي عمله نفسية مرتاحة. ولهذا وصف الله المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني ليس في قلبه من الحرص والمواظبة ومحبة العمل يؤديها، وهو يجر أذيانه إن حضر إن أداها، يعني أداها متناوتا متكاسلا إلى غيره. وتأتي الآن في قضية النشاط أن يكون الإنسان حريص على أن يقوم عند الأذان، أن يكون حريص على المسارعة للمسجد، من النشاط أن لا تفوته تكبيرة الإحرام، أن لا تفوته صلاة الجماعة، هذا من النشاط عند الإنسان يدل على حرصه. ولهذا تجد سبحان الله الإنسان دخل عند موعد سفر تجد عنده نشاط، يقول في الليل 4 مرات 5 مرات على مخاوة أن يفوته، هذا النشاط. فهو يقول: أنا أريد منك أن تكون العبادة في قلبك كمثل حرصك على أمر العبادة. ثم يقول: ولا تكون، يعني ولا تكون في الإجابة، مقصود بالإجابة أن في العمل، ونثقوا بالإجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالواجب على المسلم أن يستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذه الاستجابة أن يمتثل الإنسان ما جاءه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في قضية أداء الفرائض. ثم قال ولا تك في الإجابة واني. مقصود بها هنا الضعف والفتور والكلالة وربما يقول والإعياء، يعني متكاسل متناوق. سبحان الله تعجب، وهذا أمر واضح عند الناس الآن. تجد في بعض الأحيان تقام الصلاة والإمام يصلي والإمام يركع وبعض الناس يجر أذيانه، ليس سكينة وإنما موالي، عنده فتور وعنده ضعف وعنده كلالة في أداء هذه العبادة. لكن من يكون في قلبه حرقة وحرص تجد، ليس معنى يسرع لا، وإنما تشعر بها في نفسه من حرصه على أن لا يفوته شيء من هذه الصلاة أو العبادات. ثم قال المؤلف رحمه الله بعدها قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وأقيموا الصلاة. وهنا أسأل سؤال، لماذا لم يقل الله تعالى أدي الصلاة أو افعلوا الصلاة وإنما جاءت وأقيموا الصلاة؟ إيش الفرق بين الإقامة وبين الأداء أو الفعل؟ فمن يعطينا؟ نعم في مدلولة. نعم في قوله تعالى لما ذكر الله وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، ثم ايش وجد جدارا فتجد انه اقامه، يعني اراد ان ينقض فاقامه لئلا يسقط. وكأنه يفهم من قضية الاقامة الحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الامور كلها صغيرها وكبيرها. قد يأتي الانسان يصلي تجده متناوق في وقوفه وفي ركوعه وفي سجوده وفي خشوعه، برئت ذمته بذات الفعل، لكنه لم يقم الصلاة إقامة كما أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمر الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومقصود اعمل بها وكن حريصا على أدائها والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصلوات عندنا جاء الآن بالفرائض، وهي حين قال بالصلاة الخمس. ومن رحمة الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها 50، ثم جاءت المحاورة والرجوع بين موسى ومحمد. فإن محمد صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى ربه وفرض عليه 50 صلاة مر في طريقه على موسى، فقال له موسى ماذا فرض الله عليه؟ قال فرض علي 50 صلاة. فقال موسى ناصحا وجزى الله نبي الله موسى عنا خيرا بهذه الوصية والنصيحة. فقال يا محمد إني خبرت الناس وجربتهم من قبل، وفرض الله عليهم أقل مما فرض الله عليك ولم يصبروا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وهنا معنى لطيف أنه يجب على المسلم أن يستفيد من خبرة غيره. ومن الخطر الذي يعيشه الشباب في واقعنا أيها الإخوة الانعزال التام بين الشباب ومن هم فوقهم، فالإنسان ما يستفيد من خبرة والده ولا من نصائحه ولا أن يستشيره أصلا. مستقل يقول لكل زمن رجاله. وحين يذكر الأب بما كانوا عليه من السكن والأكل والشرب والتجارب وغيره يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لا لا تعطينا ما قلت. وهذا من الجهل. وإذا وجد الانقطاع بين الشباب وبين من هم أعلى منهم لا شك أنهم يتردون ويسقطون ويضعفون ضعف كبير جدا. وهنا أقول الاستقامة والانتزام في زمننا الآن ليس كمثله قبل 20 سنة إطلاقا. عندنا وأقولها صريحة التزام الشباب فيه نوع تميع ورفاهية واهتمامات بدوات لو ما يصير فيه نشا وثوبنا فيه نكتة وسخ ما يأتي الدرس ولا محاضرة ولا فائدة ولا يمكن أن يحضر اجتماعات ثم يبدأ العلم الطلب بعد ما تنتهي أغراض كلية ثم بعدها تجد الشاب انتهى من الدرس العلم بحث عن مطعم أرقى مطعم يذوق ويرتج الشباب ما في مطعم إلا يعرف لذاته وطعامه وغيره ونفاهية عجيبة جدا. هذا واقع نعيشه. فرق بينه وبين من مضى فرق كبير جدا. وإذا قلت تذكر لهم يضحك يقول هذه أمة قد خلت لا يمكن. ولهذا يوجد عندنا كثرة الأخطاء في واقع الشباب. ومن يستفيد من تجارب الآخرين لا يقعون ترى في الخطأ إلا قليل. لا يسمع لما يخطئون يخطئون لكنهم لا يقعون في الخطأ إلا قليلا. وهذا يجب أن يستفاد منه. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم استفاد من موسى قال إني جربت الناس وخبرتهم ولم يصبروا على مثل ما فرض على أمتك فيرجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى محمد إلى جبريل أن أستشير لأجل أن أستشير ما رأيك فقال أنعم لا مانع فرجع إلى ربه وسأله التخفيف. ثم خفف الله عنه قيل خفف 5 وقيل خفف 10 وقيل خفف الشطر يعني النصف. وعلى كل حال جاء التخفيف. ثم بدأ موسى محمد صلى الله عليه وسلم بين ربه وبين موسى أن أرجع حتى بقيت 5 ثم قال إني استحييت من ربي. ومع أن موسى قال 5 كثيرة ولكن الله سبحانه وتعالى قال قد أتممت فريضتي ما يبدل القول لدي فبقيت 5 وهي في الأجر 50 سنة. ثم قال واعرف قدرها. والقدر هو المنزلة والمكانة. وقد جاء آثار تبين هذه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. أما عمر بن الخطاب يقول أما إنه لا حظ لرجل في الإسلام وهو تارك للصلاة. وعمر لما كان قدر الصلاة في نفسه عظيم رضي الله عنه وأرضاه أول ما أفاق بعد طعنه قال أصلى الناس همه الصلاة ما قال أتني بطبيب وعالج وغيره مما يدل على أن الصلاة هي أعظم الأعمال ومنزلة وأفضلها عند الله. الإسلام بني على 5 ثم جعل ثاني ركن من أركان الإسلام هي قضية الصلاة وجعلت عمود الدين. وكان الصحابة يزنون الإنسان بها. وأعجب حين يقول المسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. الآن لو كان شخص يترك صلاة الفجر ولا يصليها فترة ثم تقول يا أخي أنت فيك علامة من علامات المنافقين قال يا أخي أنت مكفر وأنت متشدد وأنت كذا أنا أصليها وأنا ما أقطعها وربما لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس ولا يصليها في وقتها. ثم ذكر المؤلف قال فلهن عند الله أعظم شان دل على أن هذه العبادة لها منزلة عند الله عظيمة. أما إنه لا حظ لرجل في الإسلام وهو تارك للصلاة. ومنزلتها العظمى حين قال ابن مسعود رضي الله عنه يعني من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله نور ولا برهان ولا نجاة. وأول ما يقضى في أعمال العباد قضية الصلاة. أول ما ينظر في عمل العبد فهي الصلاة إذا صلحت نظر فيما بعده، وأما إذا لم تصلح فهي مصيبة وبلاء على الإنسان. قضية الصلاة كانت هي المعيار عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي الميزان، ولذلك من عظم شأنها كان كثير من السلف لا تفوتهم تكبيرة الإحرام 20 سنة 30 سنة، لا تفوتهم صلاة الجماعة 40 سنة أو أكثر، كل هذا حرص على أدائها بما لأن لها منزلة عظمى عند الله عز وجل وفي النصوص، وكذلك منزلة في قلوبهم لأن لها أثرا في الدنيا وفي الآخرة. وهنا قال العلماء هي ثاني الأركان فرض على الناس بعد التوحيد، جاء الأمر بقضية الصلاة، ومن عظم شأنها أن الله سبحانه وتعالى فرضها من فوق 7 سماوات، ما فرضت في الأرض كما نزلت الوحي بغيرها، وإنما فرضت في السماء، وهذا يدل على عظم شأنها للصلاة. ومن شأنها أن الله أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم من أجلها، ومن عظم شأنها عند الله عز وجل أمور كثيرة أنها سبب لدخول الجنة أو غيره، من عظم شأنها أنها من تركها كفر، فدل على أنها عظيمة عند الله عز وجل. ثم قال ذكر المؤلف بعد قضية الصلاة ونبه على مسألة ينبغي لنا أيها الإخوة أن نكون من أحرص الناس على أداء النوافل لترقع الخلل الذي عندنا في قضية الصلاة. نحن نصلي الصلاة الله أعلم بالخشوع الذي في القلوب، ويقول ابن القيم وإلا الرجل ليصلي وبجانبه الآخر وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، ذاك قلبه لاه غافل وربما لم يكتب له من صلاته شيء، وهذا قلبه معلق بربه في قلبه من الخشوع والإيمان والتأثر بها. هذه الصلاة ميزان، وجعل الله له الميزان فيها لتعرف مقدار صلاتك عندما تنهاك عن الفحشاء والمنكر، فمن لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فإنه لم يؤدها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أداها شكلا لكن المضمون أن يجد الإنسان ثمرتها. وهنا قاعدة يجب أن تعلم، ما من عبادة يؤديها العبد إلا ولها أثر وثمرة عليه، هذه قاعدة كلية أي عبادة. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصيام يغرس في قلبك التقوى، والذكر يحصنك من وساوس الشيطان ومن خطراته ويرفع لك الله به الدرجات، وذكرت يعني كل عبادة لها تأثير. وهنا يقال فتش عن أثر العبادة في قلبك لترى هل أنت وجدت ثمرتها، أم أنك عملت عملا وربما بنيت شيئا وما أسرع ما ينهار. في قول المؤلف ذكر المؤلف الركن الثاني لا تمنع أن زكاة مالك ظالما. لسه بسبب التعريف لقضية الزكاة وشروط الزكاة ونصاب الزكاة وغيرها، هذا مبحث فقهي. ويعطينا مسألة قسم العلماء الدين إلى أصول وفروع، وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يقول إن هذا التقسيم إلى أصول وفروع تقسيم مبتدع، وأول من ابتدعه المعتزلة. قال وأثره في قضية التقسيم معه أن جعل الصلاة والزكاة فروعا في الدين ليست أصولا، ولكن شيخ الإسلام تيمية يقول ليس بصحيح، الصلاة أصل من أصول الدين وهي جزء من الأمور التي يجب على المسلم أن يفعلها، فالفروع لا يكفر الإنسان بتركها، هل يريدون أن يصلوا، ولكنه يقول هنا الصلاة تركها يعتبر كبر. قال وحتى من مسائل الاعتقاد بعض من المسائل لا تسمى أصولا، مثل هل محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لم يرى ربه، هذه ما هي مسألة من أصول، وإنما هي مسألة عقدية فرعية بخلاف التوحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات والملائكة والكتب، هذه تعتبر مسألة عقدية أصلية من أصول الدين. وهنا يقول المؤلف لا تمنع زكاة مالك ظالما. مال الإنسان التي تجب فيه الزكاة هو النقد وعروض التجارة وكذلك ما يتعلق يعني الذهب والفضة وعروض التجارة والبهائم الإبل والبقر والغنم هذه جاءت يجب فيها الزكاة وتعتبر مالا للعبد حتى ذهب المرأة على القول الصحيح أنه تجب فيه الزكاة وإن كان ليس معدا للنماء وليس معدا للزيادة والأدلة الصحيحة الصحيحة الصريحة في ذلك واضحة في وجوب زكاة الذهب على المرأة ويدخل فيه ما كان عروضا للتجارة فمثل بعض الناس يقول عندي سيولة فاشتريت أرضا لتحفظ المال فإن كان الذي شرى هذه الأرض يريد منها أن يفتح مشروعا تجاريا للبيع وغيره فتجب فيه الزكاة أشتري أرض ثم أبني لأبيع فتجب فيه الزكاة وإن كان اشترى الأرض ليبني عليها مشروعا ليؤجره فقط ما عنده نية البيع فهذا لا تجب الزكاة إلا في الأجرة فقط إذا حال عليه الحول وإن كان اشترى الأرض لأجل ماذا؟ أن يمتلكها ليسكن فهذه لا تجب فيها الزكاة أصلا لأنها ليست معدة للتجارة ولا للبيع وينبه على مسألة بس عربية أصحاب المحلات التجارية ما يوجد عندهم من البضائع تتجدد البقالات والأدوات الكهربائية وغيره طول العام هي تتجدد فنقول حولها حول أصلها والسبب لأنها نماء للأول فتحت مشروع ب50,000 مثلا ثم بدأت أنميه 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 إلى أن بلغ عند حول الحول عند بلوغ الحول 80,000 أو 100,000 نقول زكي 100,000 ولا تزكي 50 للأصل لأن ما حدث من الزيادة هو نماء للأول أختم وهو الذي نحتاجه زكاة مال الموظف أو الطالب الجامعي أنا أسأل طلاب الجامعة يزكون ولا ما يزكون ها ماذا نقول ما يقول عليهم حول لا ما هو شرط ما شاء الله بعض الطلاب ها ما سمعت كان ايش يعني اذا بلغ الرصيد سواء كنت طالب او كنت موظفا اذا بلغ النصاب فانه تجب فيه الزكاة لكن قد يسأل الأحبة فيقول اعرف باني ولهذا نقول دائما لمن توظف ولمن درس في الجامعة اعرف اول شهر بدأ فيه دخولك للجامعة او نقول بداية صدور القرار الوظيفي واجعله هذا بداية الحول من كل شهر تعطى واضح فهو بداية الحول عندك فتلقائي انتظر الى السنة الاخرى فلك الحول بداية تعيينك الوظيفة في شعبان فتلقائي شعبان الاخر ازكي كل ما يوجد عندي من الرصيد وإن لم أستلمه إلا بالأمس لماذا؟ لأن الإنسان ما يستطيع يحصي كل ريال يدخل حتى يزكي كل شهر يتابع الزكاة ويكون هذا أبرأ لذمته وجدت الرصيد فيه 1,000 زك 1,000 وجدت الرصيد فيه 100,000 زكي 100,000 ثم يطمئن قلبك فلا تتابع طيلة كل شهر لتؤدي زكاة الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث والشهر الرابع ما تستطيع يحتاج أن تضع لك صناديق على عدد الأشهر حتى تضع كل راتب ثم تعرف هذا الراتب كم صرفت منه الراتب الثاني كم صرفت وهذا صعب جدا أن يفعل الإنسان لكن يؤدي ما وجد في الرصيد أبرأ لذمته فيه. ذكر المؤلف أن مانع الزكاة يعتبر ظالما. والسؤال لماذا حكمنا عليه بالظلم؟ لأنه لم يعطي أهل الحقوق حقوقهم. فأنا مثال بسيط، شخص استلف مني 1000 وجيت قلت له أعطني مالي، قال ما عندي لك شيء، فأنا أقول يا أخي يا ظالم هذا مالي، صح ولا لا؟ فهذه الزكاة حق لهؤلاء الفقراء، فمن منعهم حقهم فلا شك أنه ظالم. وأنبه على مسألة أيها الإخوة، الزكاة سميت زكاة من الزكو والنماء، مع أن الأصل أيها الإخوة أن الزكاة تنقص المال ما هي تزيده. قال العلماء وجه تسميتها نماء أن الله سبحانه وتعالى يبارك لصاحبها في بقية ماله. وسبحان الله، الذين لا يؤدون زكاة أموالهم يمحق الله أموالهم فلا يبارك لهم فيها، فإما أن تقع عليهم الحوادث والنكبات، وإما أن يصابوا بالأمراض وغيره وينفقون عليها أموالا طائلة، وإما أن لا تنمو هذه الأموال بعدها، يصاب بكساد وكساد وكساد. ولهذا أد زكاة مالك طيبة نفسك بهذا، ولا تتبعها أبدا نفسك، لأنه حق الله عليك وليس هذا المال حقا لك. ولهذا قال المؤلف فصلاتنا وزكاتنا أختان، يعني لا يفرق بين الأختين. والتكمية هنا من باب أنها الصلاة، يعني يسمون التأليف المجازي، والزكاة، فهما أختان. والأصل أن الأولاد لا يفرق بينهما. والأختين يعني بالنسبة للأختين في قضية التساوي باعتبار أنهم من رحم واحد وأم وأب وغيره، لكن يعني لو أنها ابنين هو لأوضح نظر، لأنه إيش؟ لا يجوز للإنسان أن يفرق بين أولاده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومن اللطائف نبدأ على مسألة، بعض الشباب يشتري له والده السيارة ويكتبها باسمه، يعطي كل ولد سيارة، هذا لا يجوز. الواجب على الأب أن يكتبها باسمه هو ليس باسم الأولاد، حتى يصبح الولد سائق فقط وأصلها لي ليست له. فإذا أعطى الأب سيارة أو أعطى أحد أبنائه، بعض المرات يعطي الأبناء يجعل الأبناء أراضي، والبنات يخرمن ما يعطين شيء، يقول كل واحدة مع زوجها ماذا تريد. هذا لا يجوز، بل هذا ظلم ومعصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا بد من العدل بينهم، ولا يجوز أن أفضل أحدا على أحد الإطلاق. سبحان الله، بالأمس أحد الأحبة يقول والدي أعطاني، تزوجت وأعطاني غنما، فسألت كم أعطاك؟ قال أعطاني 400 رأس. قلت ما شاء الله كم عندكم؟ قال عندنا 4000، أعطاني 600 رأس، عندنا 4000 رأس. قال بقية إخوانك؟ قال إنه يقول كل من تزوج سيعطي. هذا لا يجوز، إما أن يعطيه سلفا ما في مشكلة، يريد أن يشتري سيارة ما في مشكلة، أشتري له وتكون دينا عليه، يسددها إذا توظف ما يضر. وإما أن أكتبها باسمي ثم أعطيه إياها يستفيد منها، فتكون هي ملكي وليست ملكا له. ولهذا يقول فصلاتنا وزكاتنا أختان. أخذ المؤلف هذا الكلام من أين؟ من فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما قاتل المرتدين على ترك الزكاة وقال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، دل على أنه لم يفرق بينهما وأنه مقاتل عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجهاد إذا سافر لا يغير حتى يسمع أذانا، فإن جاء وقت الصلاة ولم يسمع أذانا عندها أهل هذه القرية علم بأنهم ليسوا بمسلمين، وإن سمع الأذان لم يغير عليهم، فدل على أنها لابد من التيقن من إسلامهم ووجود بعض من علامات التي عليها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هكذا هكذا التطوع والوتر بعد الفرض هكذا سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع سفرا ولا حضرا سنة الفجر ولا كذلك الوتر، يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره. والوتر من صفات أهل الإيمان ومن ما يتميزون به، ولهذا وصف الله أهل الإيمان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وهنا أنبه على معنى لطيف أيها الإخوة، من عوامل الثبات على الدين الحرص على سنة الوتر، وكلما كانت آخر الليل كانت أعظم تثبيتا وصلاحا واستقامة. قيل الحسن البصري رحمه الله ما بال أصحاب قيام الليل يوجد على وجههم النور، قال رضي الله عنه خلوا بالله فأكسبهم من نوره، خلوا بأبهم فيجد ضوء العبادة على وجوههم شيئا واضحا ظاهرا، وهذا من توفيق الله العبد أن يكون حريص عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عمرو نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، قال فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا حرصا على قضية الوتر. ومن آخرها سنة الفجر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها، ينبغي المسلم أن يكون حريصا عليها. لكن ورد على سنة لطيفة، ينبغي الإنسان يصلي سنة الوتر في بيته، سنة الفجر في بيته، وهل يجب على الإنسان أن يكون حريص أن يستيقظ عند الأذان لا أن يستيقظ عند الإقامة، فيؤدي السنة في البيت، ثم من السنة أن يضطجع اضطجاعا خفيفا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وينطلق. وهذه السنة سبحان الله لها معنى لطيف، إذا كان الأب يطبقها في البيت فينبغي له خاصة إذا أراد أن يوقظ أبناءه يوقظهم عند الأذان ثم يذهب فيصلي السنة ويضطجع ثم يرجع إليه مرة يوقظهم ثم لا يخرج إلا وقد أدوا السنة، ستجد أنه يعينهم ويتعاون معهم على أداء الطاعة والعبادة، خاصة ونحن في زمن أصبح الناس كالموتى إن لم يوجد من يوقظهم فستجد أنهم ينامون حتى الظهر، ما نقول إلى ارتفاع الشمس وإلى الظهر، ولم يكن في قلوب كثير من الناس الحرص على أداء العبادة. من السنن التي تتأكد السنن الرواتب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في يومه وليلة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، منها سنة الضحى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلح على كل سلامة من أحدكم صدقة، ومنها من صح حديث ما يسمى بسنة الإشراق، وقد ورد في حديث أجر حجة وعمرة وصح الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وكذلك كان شيخنا ابن باز يميل إلى تحسين الحديث الوارد فيه، فمن فعله أداء اعتقادا أن الحديث صح فلا ينكر. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المسجد حتى تصبح الشمس بيضاء نقية، يعني حتى يرتفع النهار، وكان النبي يجلس ويذكر الله. الشيخ يرى رحمه الله لما سمى السنة التي بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح تجزئه عن سنة الضحى، وهذا يعني من رحمة الله أن تكون العبادات يعني سهلة ميسرة على الناس. المقصود النوافل كثيرة ولله الحمد والإنسان يحرص عليها. ثم قال اتى بسنة ثم قال يا الجمعة الزهراء. تسمى الجمعة الزهراء من اسمائها. وورد في الاثر اكثر الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الازهر في يعني ليلة الجمعة. يعني انها يوم يوم الجمعة. وهذه الاطلاقات التي تطلق على الجمعة انها يطلق عليها انها الزهراء. ثم قال والعيدان. يفهم من كلام المؤلف هل الجمعة سنة ام انها واجب اصلا. فماذا لان المؤلف يقول والوتر بعد الفرض آكد سنة والجمعة الزهراء والعيدان. نعم لا يفهم منه ان المؤلف يريد ان الجمعة والعيد ها انها من الصلاة. بالنسبة للجمعة لا شك انها فرض عيني. اما بالنسبة لصلاة العيد فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة اقوال. قيل انها سنة وقيل انها فرضا كفائيا وقيل انها فرض عيني. وشيخنا رحمه الله محمد رسالة الدنيا رحمه الله يذهب الى ان صلاة العيد فرض وانها عينية وان الانسان يأثم بتركها الا اذا وجد عذر شرعي. ويستدل لما جاء في الحديث امرنا ان نخرج النساء والعواتق وذوات الحضور والحية. فاذا امرت المرأة ان تخرج من بيتها وذوات الحضور يعني النساء البنات التي يحجبن حتى الحيض امرنا بالخروج وان يعتزلن المصلى فكيف بالانسان الصحيح القوي يدع هذه الصلاة. وهذا يدل على انها متأكدة. شيخنا رحمه الله بالله يرى انها فرضا كفائيا وينبغي المسلم ان يكون حريص عليها اشد الحرص على ادائها. الجمعة والعيد ربطها بالبيت الذي بعدها ولم تكن مربوطة لما قبلها لئلا يعتقد انها سنة. فالجمعة والعيد الاصل فيها انها تصلى جماعة. ولا يمكن ان يصلي الانسان في بيته لا جمعة ولا عيد. لا تصلي قال انا في بيتي عندي عشرة انفس انا اصليهم واضع لي منبر واصلي انا واولادي. نقول لا. فهذه الاصل فيها انها تصلى جماعة. وما دامت جماعة فلا بد فيها من امام. الصلوات التي تحتاج الى الجماعة لا بد فيها من امام. طيب هذا الامام من هو؟ جاء المؤلف بالبيت الثاني فقال مع كل بر صلها او فاجر ما لم يكن في دينه بمشال. البر يقصد به الصلاح ويقصد به الخير ويقصد به التقوى. يعني يصير معناها مع كل بر يعني خير صالح تقي. وهذه قاعدة عندنا انه يجب ان نختار الأئمة بهذه الصفات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. وجاءت كلها مرتبطة بالصلاح الأتقى ثم الأكثر حفظا لكتاب الله الأعلم. كل هذه الصفات يعطى عنها الكمال. ولا بد أن يكون الذي يتقدم أكمل الحضور كلهم. ثم قال مؤلف أو فاجر. يقال فجر الإنسان يفجر فجورا يعني انبعثت منه المعاصي. وفي الحديث التجار فجار إلا من ضر وصدق. وبناء عليه يقصد بالفجار أو الفاجر. الفجار جمع فاجر وهو المنبعث في المعاصي وهو يعني توجد عند المعاصي الكثيرة. قال ما لم يكن في دينه بمشانه. هنا نعطي مسألة، هل كل الأئمة الذين يصلون بالناس أهل بر أم يوجد فيهم فجار؟ أقول يعني وجد في زمننا ما لم يكن في الأزمنة الماضية. يوجد الآن إمام حليق وإمام مدخن وإمام عنده فشوش وإمام على شبكات الإنترنت يناظر الفساد والعري والمعاصي، ليس أقول حكما معارضا لكنه يوجد في الناس، فهل نصلي وراءهم أو لا نصلي؟ ونبه على هذه المسألة قبل أن أنتقل ما لم يحكم العبارات المؤلفة، ما لم يكن في دينه يعني في اعتقاده وفي كذلك عبادته وغيره بمشان. الشين في اللغة خلاف الزين، هذا شيء زين يقابله الشين، ويطلق ويقصد به العيب والقبيح. فإذا جاء بشيء فيه عيب أو قبيح هذا لا يصلي وراءه. وقصد بالشين هنا من ماذا؟ البدع والمعاصي التي يقع فيها خاصة الكبائر. الصلاة خلف الأئمة تحتاج إلى شيء من التفصيل أيها الإخوة. أولا يعني نكتب كتقييد، الإمام عندنا ينقسم إلى قسمين، إمام راتب يعني معين رسمي، والقسم الثاني إمام متطور، يعني إما أن يكون راتبا وإما أن يكون متطوعا. فإذا كان الإمام راتب يعني معين رسمي فحالنا معه على قسمين. الحالة الأولى أن لا يوجد في البلد غيره، يعني هذا البلد ما فينا مسجد واحد ومعين رسمي، ما فينا واحد فقط. الحالة الثانية أن توجد مساجد غيره، يعني عندنا مسجد هنا مسجد ثاني وثالث ورابع. فهنا قاعدة عندنا يعني قبل أن أتي للتقييد الثاني، ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة واجبة عليكم مع كل بر وفاجر، يعني يجوز لنا أن نصلي خلف أئمة البر والفجور. وأثر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي خلف الحجاج، والحجاج ابن يوسف كان فاسقا ظالما، وأنس بن مالك كذلك رضي الله عنه صلى خلف الحجاج، وابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، صلى بهم الفجر أربعة وسكران ثم التفت عليهم وقال أزيدكم، فقال ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة من اليوم. وتجد الآن هذه الآن جاءت النصوص الآن تبين، ومن عقيدتنا نحن وذكرها المؤلف رحمه الله في الطحاوية وفي غيرها ذكروا أننا نصلي خلف كل إمام بر أو فاجر. الآن أنتقل لمسائل الثورية. المسألة الأولى نكتب الآن، أجمع العلماء على أنه تصح الصلاة خلف الرجل البر الصالح بالاتفاق، هذا واحد، تصح الصلاة خلف الإمام البر الصالح. الثاني أجمع العلماء أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم عنه بدعة أو فسقا. الآن كمثال بسيط، قد يسافر الإنسان لأي بلد ثم دخل مسجد، هل يأتي لمن قلت جزاك الله تعالى أنت مش عطيت كتابه؟ مالك تخيل. الأصل هو السلام، ما لم تظهر لك بدعته، فإذا ظهرت البدعة هنا يأتي السلام عليه، وإلا فإن الأصل ليس من شرط المأموم الائتمام ان يعلم يعني المأموم اعتقاد امامه. قال وليس من شرط ان يمتحنه ويختبره في مسائل الاعتقاد، لانه هو الاصل انه على السلامة، ما هو الاصل انه على الانحراف والضلال والابتداع. القسم الثالث اذا اجمعت الكلمة منها سيأتي الاختلاف قضية المبتدع. ارجع للتقسيم، قلت لكم الاول راتب الامام المعين رسمي والثاني متطوع، فينطبق عليها الان ما ذكرناه من التقعيد السابق، ان كلهم راتب ولا متطوع اذا كان ظاهره الصلاح خير بالاتفاق ما في مشكلة، لكن اذا علمت بانه مبتدع او علمت بانه فاسق لابد ان تطفى السيجاره وتقدم الان تسلب الناس، او وجدت في جيبتك الدخان تسلب بالناس، هذا فاسق او غير فاسق؟ فسق هذا. فماذا نعمل هنا؟ فهو يقول ان كان راتبا ولا يوجد في البلد غيره مضبوط، وبدعته ليست مكثرة، بدعة غير مكثرة، فبالاتفاق اهل السنة يجب الصلاة وراءه. انتبهوا الان في دقيق، اعيد الان لو كثرتموها يكون اي عشان يصير اسفل في الفهم. امام راتب وفاسق او مبتدع بدعة غير مكثرة مظبوط، ولا يوجد في البلد غيره، يعني ما في البلد لها المسجد، وهو فاسق او بدعة غير مكثرة، عند الذكر الجماعي، عند قراءة الفاتحة بعد الصلاة، هذه بدعة ولا يوجد في البلد غيره، هل لا تكثر بها اصلا؟ فنقول يجب علينا الصلاة معه لظاهر الحديث صلوا خلف كل بر وفاجر، صلوا خلف كل بر وفاجر، لأنه إمام راتب ولا يوجد في البلد غيره وبدعته غير مكثرة. ولهذا المؤلف لا ما ذكرها، سيأتي الكلام عليه. يقول العلماء مسألة وهي مهمة خاصة، يعني أصحاب التشدد في هذه الأمور، وأضربها لكم إن شاء الله بمثال يصير. من ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر، قال شارح الطحاوي رحمه الله، فهو مبتدع عند أكثر علماء أهل السنة، والصحيح أننا نصليها معه ولا نعيدها. وأعطي مثال لذلك في واقعنا، وأعطي مثال في الأمور المتقدمة كذلك في قضية الصلاة في خلف بعض الشباب مثلا، يعرفون ما في البلد إلا هذا المسجد، يعرفون إمامهم طول الليل يلعب ورقة وبنات يدخن وعلى دش والفجر يسلب الناس، شو طبع صواب الله ما نصلي وراءه. طيب النتيجة كانوا يصلي في البيت، هل جماعة ولا نصلي وراءه لأنه فاجر. هذا أكثر أئمة أهل السنة على أن من ترك الصلاة وراءه هو المبتدع، والدليل عليه فعل الصحابة، ما هو الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف وابن مسعود كذلك صلى وأنس كذلك صلى، ما تركوا الصلاة إطلاقا، ولا يمكن أن نترك صلاة العيد ولا صلاة كذلك الجمعة ولا الجماعات بسبب ذلك. واضح هذا مقولة الإمام الراتب المعين. الآن عندنا مسألة ثانية، إذا كان هناك إمام راتب وهو على بدعة غير مكثرة وعلى فسق لكن يوجد غيره، فنقول الأولى أن تصلوا خلف غيره، ما تصلي خلفه ما لم يكن ذا سلطان وتخشى منه فصلوا وراءه ما تستطيع. أنس رضي الله عنه عبد الله بن عمر صلوا خوفا بعضهم يقول خوفا من سقوط الحجاج، فأنا ما ورط نفسي صلي وراءه الحمد لله ما يضر من شيء. واضح. بقي عندنا مسألة الإمام غير الراتب وهو المتطوع. نعطيكم مثال بواقعنا الآن. نحن قد نذهب إلى حج أو عمرة أو نسافر في الطريق، فندخل المسجد وهنا ألبى بعض الشباب أصلحها الله يتم مجموعة الناس مر على الخط، سل أنت لا سل أنت، في بعض الشباب أو بعض الناس حليق ومدخله ايش قاعدنا ذا، انا بمشي ما نبقعد احترم تقدم ما تقدم، تقدم وصلى بهم هو. فنقول اولى ان يصلي ايش من عليه ظاهر الصلاح والاعلم والاتقى، ما يقدم اي واحد. ولهذا لو سميه الورع البارد، بعض الناس عنده ورع بارد يقول ما يبي يتقدم، خليه يتقدم ثم يتقدم هذا العامل او هذا الذي يوجد عليه اثار المعصية. لكني انبه على مسألة مهمة جدا، وهي اذا تقدم الذي عليه اثار الفسق فانه يجب علينا ان نصلي وراءه ما لم يكن فسقه او بدعته مكفرة. واضح. ولهذا يجب بعض الناس يدخل المسجد والكابتن قال والله تطلع هذا حال ابن حيثا ولا مسلم، نقول لا تطلع ولا تصلي خلف كل بر مفاجر، وليس لك حق ان تترك. بعض الناس يجلسون في المسجد وهذا اكبر خطا، يجلسون في المسجد يقول انتظر لين يصلون ما لم يصلون معه، هذا خلاف سنه النبي صلى الله عليه وسلم بل معصيه. ودليل ذلك قصه الرجلين الذين اتيا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى والتفت وجد اثنين جالسين نداهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهما أمسلمين أنتما، أنتم مسلمين ولا غير مسلمين؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ما لكما لم تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا اثنين من الصلاة. قال رسول الله إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا. أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بوجوب الصلاة ما دام الناس يصلون في المسجد، فلا يجوز إطلاقا أن ندع الصلاة ولا نصلي وراءه نظرا لأنه حليق أو لأنه مسلم أو لغيره، بل نصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر، صلوا خلف كل بر وفاجر. لكن ممكن الإنسان أن لا يقع في مثل هذا الحرج فلا ندخل أصلا. فإن كنت خارج المسجد علمت بأنه أقام صاحب المعصية أو صاحب البدعة غير المكفرة، فأنا خارج المسجد أبقى حرمة، يلزمني أن أدخل إلا أن أصلي معهم، إلا إذا كان إيش إماما راتبا. هذا قلنا في مسألة الإمام المتطوع، لكن الإمام الراتب لا يتسأل ولا ينتظر لين يصلون بعدين أنا أرجع في ذلك. ولهذا يقول المؤلف مع كل بر صلها أو فاجر ما لم يكن في دينه بمشانع. هنا قاعدة اكتبوها، قالها العلماء رحمه الله تعالى، يقولون من صحت صلاته لنفسه، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. الآن نسأل الفاسق تصح صلاته لنفسه ولا ما تصح؟ تصح، فنقول تصح صلاته بغيره. والمبتدع بدعة غير مكفرة صلاة تصح صلاته لنفسه فتصح صلاته بغيره. بعض العلماء رحمهم الله تعالى كرهوا الصلاة خلف الفاسق وخلف المبتدع بدعة غير مكفرة، قالوا وإنما كرهوها لماذا؟ قالوا لأن الواجب إنكار المنكر. قال ومن إنكار المنكر هجر صاحبه. ولهذا قال العلماء إذا كان الهجر لأنتقل إلى مسجد آخر يؤثر في نفسه، فإن نتركه نصلي في المسجد الآخر ويعلم الناس أن ما تركناه إلا لأجل فسقه أو لأجل بدعته التي عنده ليدعها. ولهذا قالوا إن من أظهر بدعة أو أظهر فجورا